صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد مواصل دروسنا، ونستكمل القراءة في شرح هذه الرسالة، وهي شرح ثلاثة الأصول لشيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، والتي قام بشرحها الشيخ المبارك صالح بن عبد العزيز آل الشيخ أجزل الله عز وجل له المثوبة. وتكلمنا عن المسألة الأولى، وهي العلم، وجوب العلم قبل القول والعمل. قال الشيخ هنا: الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، سورة الجن الآية 18. الشرح: المسألة الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فالكل عبيد لله تعالى. فالله عز وجل إنما يرضى التوحيد ويرضى أن يعبد وحده دون سواه، فمن أشرك مع الله إلها آخر فقد نقض الغاية العملية التي كلف بها من خلقه ومن إيجاده. احنا ذكرنا قبل ذلك أن الله عز وجل خلقنا لعبادته بنص التنزيل، وقال ابن عباس: وما خلقت الجن والإنس إلا ليوحدوا. فإذا عبد الإنسان إلها مع الله فقد عطل الغاية التي من أجلها خلقه الله عز وجل. يقول: فقد نقض الغاية العملية التي كلف بها من خلقه ومن إيجاده. قال عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، دعاء مسألة ودعاء عبادة مع الله أحدا. المساجد يفعل فيها شيئان: الأول سؤال الله ودعاء، وهذا هو دعاء المسألة، أن يدعو الإنسان ربه عز وجل ويطلب منه ما يريد طالما لم يخالف نصا شرعيا ولم يعتدي في الدعاء ولم يدعو بإثم ولا بقطيعة رحم. الثاني عبادة الله بأنواع العبادات من صلاة الفرض والنفل ومن التلاوة والذكر والتعلم والتعليم ونحو ذلك. قال عز وجل: وأن المساجد لله، المساجد أقيمت لله لعبادته وحده دون غيره، فلا تدعو دعاء مسألة أحدا غير الله، ولا تدعوه دعاء عبادة أحدا غير الله. وكما أن المصلي لا يصلي إلا لله، فكذلك في المسجد وفي غيره، فلا يسأل ولا يدعو إلا الله عز وجل. طبعا كما تعلمون أن المراد لا يدعو لا يسأل الإنسان غير الله عز وجل، هذه تحتاج إلى تفصيل، وهو أن يسأل غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، هذا شرك. طيب يسأل غير الله ما يقدر عليه العبد، هذا جائز، ولكن بعقيدة، ما هي؟ أن الله عز وجل هو الفاعل الحقيقي، وهذا ما هو إلا سبب. فأنا أطلب منك شيئا من المال، وأطلب منك أن تعاونني على كذا، ما أنت إلا سبب، ولجأت إليك لأن الله ندب إلى ذلك، مع اعتقاد الجازم أن الله عز وجل هو الفاعل على الحقيقة. يقول: ودعاء المسألة هو الذي يسميه العامة أو يسميه الناس الدعاء، وهو المقصود إذا قيل دعا فلان، أي سأل الله وقال: اللهم أعطني، اللهم قني، اللهم اغفر لي، ونحو ذلك. طيب يبقى بناء على ذلك يا أخوانا، الدعاء له معنيين: معنى عند الإطلاق ومعنى عند التفصيل. زي الهوى، الهوى له معنى عند الإطلاق وله معنى عند التفصيل. كالجهاد، الجهاد معنى عند الإطلاق مجاهدة الأعداء بالسيف وبالسلاح وبالسنان، طب عند التفصيل جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد المنافقين وجهاد أهل البدعة بيتفرع. الهوى عند الإطلاق الميل خلاف الحق، طب عند التفصيل هوى محمود وهوى مذموم. كذلك الإنسان يدعو، يبقى معنى الدعاء دعاء المسألة. طيب أما عند التفصيل عندنا دعاء مسألة ودعاء عبادة. لذلك إذا تكلم الإنسان بلفظ له معنيان أحدهما يفهم عند السماع والآخر لابد من التفصيل، يحمل كلامه على ما يفهم عند السماع. يعني مثلا واحد بيقول لي أنت كنت فين؟ والله كنت بجاهد. الله يعينك، ده ولي الأمر لم يأذن بذلك. لا، كنت على المنبر بخطب وبحارب المبتدع. لا، ما ينفعش. يبقى لابد من التفصيل إذا أردت أن تحدد معنى معين من ألفاظ المجملة. يقول: أما دعاء العبادة فهو العبادة نفسها، لأن المتعبد لله بصلاة أو بذكر هو سائل لله، لأنه إنما عبد وصلى أو صام وزكى أو ذكر وتلا رغبة في الأجر، كأنه سأل الله الثواب. لهذا يقول الدعاء، يقال الدعاء قسمان: دعاء مسألة ودعاء عبادة. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال في أول الآية ادعوني، وقال في آخرها إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، فدل على أن الدعاء هو العبادة. الدعاء عبادة أو هو العبادة. ولهذا فسر السلف الاستجابة في قوله ادعوني أستجب لكم بتفسيرين: أستجب بمعنى أعطيكم ما سألتم، أو أثبكم، ادعوني أثبكم. وإذا كانت في هذا التقسيم ادعوني أثبكم بهذا المعنى، فيكون الدعاء هنا بمعنى العبادة، لأنها هي التي يتعلق بها الثواب. وإذا كانت الإجابة هنا بمعنى إعطاء السؤال، يكون الدعاء هنا دعاء مسألة. وهذه المسألة مقررة تقريرا واضحا في كتب أهل العلم، ألا وهي أن قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أنه يشمل نوعي الدعاء: دعاء المسألة ودعاء العبادة. وقد جاء في الحديث الصحيح عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. وفي معناه ما جاء عن أنس مرفوعا: الدعاء مخ العبادة. والحديث سنده ضعيف كما لا يخفى عليكم، أي الدعاء مخ العبادة، هذه الرواية ضعيفة. فالله عز وجل لا يرضى أن يشرك معه أحد. قد يتوهم أن المخلوق إذا بلغ إلى غاية عظيمة أنه يمكن أن يوصل إلى الله باتخاذه واسطة أو باتخاذه وسيلة. وأعلى المخلوقات مقاما عند الخلق الملائكة والرسل والأنبياء. لهذا نفى الشيخ، ما المراد بالشيخ هنا؟ محمد عبد الوهاب، هذين. فقال: إن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. قوله لا ملك مقرب حتى ولو كان جبريل الذي هو سيد الملائكة وأشرفهم وأعظمهم، ولا نبي مرسل حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ودليل ذلك قوله تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا. ووجه الاستدلال أن كلمة أحدا نكرة جاءت في سياق النفي، وقد تقرر أن النكرات إذا أتت في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام فإنها تعم. فقول الله تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا، يدخل في قوله أحدا الملائكة والأنبياء. اكتب عندك: ويستثنى من ذلك إذا جاءت النكرة في سياق الاستفهام والغرض منه الاستعلام. ويستثنى من ذلك إذا جاءت النكرة في سياق الاستفهام والغرض منه الاستعلام. مثال ذلك: أرجلا أكرمت؟ وهنا الشيخ بيقول إيه؟ وقد تقرر أن النكرات إذا أتت في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام فإنها تعم. هذا القاعدة مطردة، ولكن يستثنى منها حال إذا كان الاستفهام الغرض منه الاستعلام. مثال: أرجلا أكرمت؟ ليس المعني ذلك أنك أكرمت كل الرجال، ولكن أنا بستعلم من الذي أكرمت. يقول: هذا الأصل يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعلمه علما يقينا لا شك فيه ولا شبهة بدليله، وهو قوله: أن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. فلا يخطر على قلب المسلم أو المسلمة أنه يمكن أن يدعو غير الله أو أن يستغيث بغير الله أو أن يتوجه إلى غير الله بأي نوع من أنواع العبادات، حتى ولو كان المتوجه إليه ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. ومن المتقرر أن ثم فرقا بين النبي والرسول، فليس كل نبي رسولا بينما كل رسول النبي. وقال الشيخ هنا لا ولا نبي مرسل، لأن الرسالة أرفع درجة من النبوة. والفرق بينهما أن النبي هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه إلى قوم موافقين له أو لم يؤمر بالتبليغ، والرسول هو من أوحي إليه بشرع أو كتاب وأمر بتبليغه إلى قوم مخالفين. طبعا هذا قول من ضمن أقوال أهل العلم، وإلا المسألة فيها كلام كثير وهو من اختلاف التنوع، فالأمر فيه واسع. طيب اكتب عندك، اللي معاه الطبعة العادية يكتب ما يملى عليه. قال شيخ الإسلام فالنبي هو الذي ينبئه الله، فالنبي هو الذي ينبئه الله، وهو ينبئ بما أنبأ الله به، وهو ينبئ بما أنبأ الله به. ما معنى ينبئ؟ يخبر. فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله، فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه، فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله فهو رسول. وأما إذا كان أعد حاضر، قال شيخ الإسلام فالنبي هو الذي ينبئه الله أو ينبئ بما أنبأ الله، فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه فهو رسول. وأما إذا كان إنما يعمل بالشريعة قبله، ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالة، وأما إذا كان إنما يعمل، يعمل فعل مضارع، أين الفاعل؟ ها؟ النبي، نعم. وأما إذا كان إنما يعمل بالشريعة قبله، ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالة، فهو نبي وليس برسول. نرجع للكتاب. فإذا النبي مرسل، وقد يكون مرسلا إلى نفسه لكنه ليس رسولا بالمعنى الأخص، وذلك لقول الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، فأثبت أن الرسول مرسل وأن النبي أيضا يقع عليه الإرسال. قال سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول، فبين أن الرسول يقع عليه الإرسال. وقوله ولا نبي فيه أيضا أن النبي يقع عليه الإرسال، أي يؤمر أن يبلغ ذلك لمن يوافقه هذا النبي، مثل أنبياء بني إسرائيل إذا مات فيهم نبي خلفه نبي يبلغ من يوافقه في عقيدته، ومن يوافقه في اتباعه لشريعة النبي أو الرسول الذي قبلهم. فإذا بلغ موافقا وكان هذا التبليغ مأمورا به من الله ومعه شرع أو بعض الشرع فإن هذا نبي، وقد لا يكون مأمورا بتبليغه إلى قوم موافقين، فقد يبلغ نفسهم. وعلى هذا يحمل أحد شروح العلماء لما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم، فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرهط والنبي ليس معه أحد، فقد يكون لأنه لم يستجب له، وقد يكون لأنه إنما أمر أو أوحي إليه لنفسه لا لغيره. ولكن سياق الأحاديث يرجح الأول اللي هو إيه؟ لم يستجب إيه له، لم يستجب له أحد، وهذا فيه تعزية وتصبير لكل من دعا إلى الحق ولم يتبعه أحد. نحن أمرنا بالأخذ بالأسباب، أما النتائج فترجع إلى السنن الكونية، لا دخل لنا بها مطلقا. المسألة الثالثة أن من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. هذه المسألة الثالثة أن من وحد الله وأطاع الرسول واتبع دين الإسلام لا يجوز له أن يوالي من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، ولو كان ذلك أباه أو أمهم أو أخاه أو أختهم أو قريبه، وذلك لقوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. لا تجد قوما، هذه الآية جاءت بصيغة الخبر والغرض منه الإنشاء تماما، كقوله تعالى ومن دخله كان آمنا، وهذا النكت فيه كأن هؤلاء القوم لما وصلهم الأمر الشرعي استجابوا جميعهم عن بقرة أبيه، فإذا نظرت إلى حالهم وجدت أنهم جميعا يؤمنون من دخل البيت حتى صار آمنا، لا يودون من حاد الله ورسوله فلا يودون أحدا قط، هذا واقعهم. يبقى ده أسلوب جاء بصيغة الخبر والغرض منه الإيه؟ الإنشاء. سيأتي بإذن الله، تأتي إن شاء الله. يقول وذلك لقول الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم، إلى آخر الآية. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. وقال تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم، لما ذكر اليهود والنصارى. اكتب عندك يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، هي الآية التي لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. يقول فأصل الدين الذي هو من معنى كلمة التوحيد الولاء والبراء. خد بالك، الولاء والبراء من صلب عقيدة أهل السنة والجماعة، وسيأتي الذي يعني أريد أن أنبه إليه أن السعي حثيث لطمس هذه العقيدة، عقيدة الولاء والبراء في كل الاتجاهات، بحيث إيه مفيش بقى موالاة على أساس الدين، هو ده المراد. أما العروبة والوطنية ده الكل ينعق بها، فمسألة الولاء والبراء أرجو أن تنتبهوا إليها. ومش لعامة الناس، لا لنفسك أنت. لأن للأسف وجدنا البعض بيأتي بمظاهر تدل على الولاء. لذلك لما ذكر العلماء أعداءنا بنص التنزيل، لأن الله عز وجل قال لا اللي هو ربكم أعلم بأعدائكم في سورة النساء، والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، أعلم أفعل تفضيل سبحانه وتعالى. فذكرنا الأعداء بنص التنزيل، قال عز وجل لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، هذا صنفين. وقال عز وجل لا تتخذوا يا أيها الذين لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. وقال عز وجل عن المنافقين هم العدو فاحذرهم. وقال عز وجل عن النصارى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. يبقى مشركين يهود نصارى منافقين بنص التنزيل. فالأدلة الشرعية دلت كيف نتعامل مع هؤلاء، نتعامل مع دلنا زي أول أصل وأول واجب، ولا عذر لأحد في تركه البغض من أعماق القلب، دي أول واجب البغض من أعماق القلب. ومن علامات البغض عدم المشابهة، عدم الموالاة، عدم المحبة. يبقى مسألة الولاء والبراء خدوا بالكم الدندنة حولها كتير. لذلك بعض الناس لما سعى سعيا حثيثا في طمس عقيدة الولاء والبراء بدأ يتخطى للمرحلة التي بعدها، ما هي؟ لا يوجد على وجه الأرض كافر، كل من عبد الله فهو مسلم مؤمن بغض النظر عبد الله إزاي، مش بيعبد ربنا كيف تكفره. فيا ريت ناخد بالنا كويس، لأن الحرب على قدم وساق على ثوابت الشريعة، بالرغم أنه هو ممكن يساعدك في المسجد، يجيب لك مروحة، يجيب لك ساعة، مش إشكال، يجيب لك مكبرات صوت، ولكن بيمخر في عظامك. ومن النخر في العظام التشغيب على دعاة أهل السنة، احذر أن تكون أداة تستخدم في ذلك. واضح يا محمد؟ ماشي. يقول فأصل الدين الذي هو من معنى كلمة التوحيد الولاء والبراء، الولاء للمؤمنين وللإيمان، والبراءة من المشركين والشرك. ولهذا يعرف علماؤنا الإسلام بأنه الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. اكتب عندك وهذا هو الإسلام العام، ده الإسلام العام. أسفل منها اكتب أما الإسلام الخاص فهو الانقياد لشريعة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. علشان كده خدوا بالكم الصبية المبتدعة الأغمار بيلبسوا الباطل ثوب الحق، يقول لك كيف تحكم على هؤلاء القوم بأنهم كفرة وهو الله وصفهم في القرآن بقوله ونحن له مسلمون. ده الإسلام العام، كما قالت ملكة اليمن بلقيس وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ما معنى أسلمت هنا؟ أهي الاستسلام لله وحده بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. يبقى لابد أن نميز بين إسلام عام وإسلام خاص، الكلام ده ينحفظ، إسلام عام وإسلام خاص. يقول وها هنا تنبيه في بعض نسخ كتاب الشيخ عرف الإسلام بهذا وقال في آخره والخلوص من الشرك وأهله، والمعروف عنه في النسخ الصحيحة التي قرأت على العلماء والبراءة من الشرك وأهله. لأن البراءة تشمل الخلوص وزيادة، وهي الموافقة لقول الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. قال هنا: لا يجوز لمن وحد الله وأطاع الرسول واتبع دين الإسلام أن يوالي أحدا من المشركين. ليه؟ لأن توحيد الله وإطاعة الرسول واتباع دين الإسلام يلزم منه عدم الموالاة. لا يا أخي، كيف يليق لمن عنده مسك من عقل أن يوالي أقواما يتهمون نبيك بأنه كذاب؟ إزاي يكذبون قرآنك؟ كيف توالي أقواما إلى الآن يعتقدون أن عائشة رضي الله عنها ما برئت بعد أن اتهمت؟ كيف توالي؟ يبقى دي من اللوازم، ومسألة اللوازم واللازم دي من الأدلة القوية التي ينبغي لطالب العلم أن يستوعبها جيدا. طيب، الموالاة معناها أن تتخذه وليا، وأصلها من الولاية، والولاية هي المحبة. قال عز وجل: هنالك الولاية لله الحق، أي هنالك المحبة والمودة والنصرة لله الحق. فأصل الموالاة المحبة والمودة، ولهذا استدل بقوله تعالى: لا تجد قوما يوادون، ولا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله. ففسر الموالاة بأنها المودة، وهذا معنى أن أصل الموالاة في القلب، وهي محبة الشرك أو محبة أهل الشرك والكفر. يبقى مودة معناها محبة، ولا بد أن تفرق بين المودة والموالاة معناهما واحد، وبين البر وبين الخلط. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، أما هذيك أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فالمودة والمولاء بمعنى المحبة القلبية، أما البر فهو في أعمال الخير بضوابط ذكرها العلماء. طيب، فأصل الدين أن من دخل في لا إله إلا الله فإنه يحب هذه الكلمة وما دلت عليه من التوحيد. كلام الشارح يحتاج إلى روية وإلى عمق في التفكير. يقول: فأصل الدين أن من دخل في لا إله إلا الله فإنه يحب هذه الكلمة وما دلت عليه من التوحيد، ويحب أهله، ويبغض الشرك المناقض لهذه الكلمة، ويبغض أهله. فكلمة الولاء والبراء هي معنى المولاة والمعاداة، وهي بمعنى الحب والبغض. فإذا قيل الولاء والبراء في الله هو بمعنى الحب والبغض في الله، وهو بمعنى المولاة والمعاداة في الله، ثلاثة بمعنى واحد، فأصله في القلب، أصله القلب، محبة القلب. إذا أحب القلب الشرك صار مواليا للشرك، وإذا أحب القلب أهل الشرك صار مواليا لأهل الشرك. كذلك إذا أحب القلب الإيمان صار مواليا للإيمان، وإذا أحب القلب الله صار مواليا لله، وإذا أحب القلب الرسول صلى الله عليه وسلم صار وليا ومواليا للرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا أحب القلب المؤمنين صار مواليا ووليا للمؤمنين. قال عز وجل: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. أي من يحب وينصر الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. طيب، ومن أحب المبتدع فقد ولا. انتبهوا يا أخوانا، نريد ألا يحركنا إلا الشرع، إلا الأدلة هي التي تحملنا على الفعل وعلى الترك امتثالا لأمر الله. يقول: أما حكم الموالاة فإن موالاة المشركين والكفار محرمة وكبيرة من الكبائر، وقد تصل بصاحبها إلى الكفر والشرك، ولهذا ضبطها العلماء بأن قالوا: تنقسم الموالاة باسمها العام إلى قسمين. هنا بقى التفصيل، لأن كثير من الناس بدأ يأخذ النصوص على ظاهره، فإذا وجد المسلم يعانق كافرا أو غير مسلم بحفاوة وبترحاب ويأخذه في البيت ويستضيفه، يبدأ يقول والاه، ويبدأ ينزل عليه أحكام مولاة المشركين من الكفر ويكفرهم. وهذا الذي وقع فيه الخوارج لما كفروا ولاة الأمور، من جملة ما اتكأوا عليه من شبهات أنهم يبشون ويضحكون ويصافحون ويقبلون أهل الشرك، وهذا دليل على محبة قلوبهم لهم. ده من الخلط ومن العدم ومن عدم النظر إلى الأدلة الشرعية بتفاصيلها. نسمع سويا. يقول: وأما الموالاة فإن موالاة المشركين والكفار محرمة وكبيرة من الكبائر، وقد تصل بصاحبها إلى الكفر والشرك، ولهذا ضبطها العلماء بأن قالوا تنقسم الموالاة باسمها العام إلى قسمين. القسم الأول التولي، وهو الذي جاء في قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. يقال تولاه توليا، فالتولي معنى محبة الشرك وأهل الشرك، ومحبة الكفر وأهل الكفر، ونصرة الكفار على أهل الإيمان قاصدا. انتبه، وهذه الكلمة قاصدا يريد تركز عليها كويس، قاصدا ظهور الكفر على الإسلام. وبهذا الضابط يتضح معنى التولي، وهو كفر أكبر، وإذا كان من مسلم فهو ردة، يبقى أحبهم ونصرهم وأعانهم، والذي حمله على ذلك من الداخل ظهور الكفر على الإسلام. لأن سيأتينا أنه ساعدهم ومدهم بالمعلومات الخطيرة، ومع ذلك خاطبه ربنا بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. بعد أن فعل، مش قبل أن يفعل، ده بعد، وهيجي التفصيل. بعد أن أرسل إليهم الرسالة يخبرهم بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم، قال له ربنا: لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء. يبقى الضابط هنا كما قال الشيخ، فالتولي معناه محبة الشرك وأهل الشرك، ومحبة الكفر وأهل الكفر، أو نصرة الكفار على أهل الإيمان، قاصدا ظهور الكفر على الإسلام الذي حمله على ذلك، أو من جملة ما حمله على ذلك أن يظهر الكفر وشعاره ورايته على الإسلام. بهذا الضابط يتضح معنى التولي، وهو كفر أكبر، وإذا كان من مسلم فهو ردة، تقام عليه أحكام المرتد بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. ما معنى التولي؟ الجواب معناه محبة الشرك وأهل الشرك. لاحظ العطف بالواو، أي يحب الشرك وأهل الشرك جميعا مجتمعا، أو أن لا يحب الشرك ولكن ينصر المشرك على المسلم، قاصدا ظهور الشرك على الإسلام. وهذا الكفر الأكبر الذي إذا فعله مسلم صار ردة في حقه والعياذ بالله. طيب، اكتب عندك: سئل الشيخ عبد الله ابن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن آل الشيخ عن الفرق بين الموالاة والتولي، عن الفرق بين الموالاة والتولي، فأجاب: التولي كفر يخرج من الملة، وهو كالذب عنهم يدافع عنهم، وإعانتهم بالمال والبدن والرأي. كالذب عنهم، وهو التولي كفر يخرج من الملة، وهو كالذب عنهم وإعانتهم بالمال والبدن والرأي. خد بالك هنا قاصدا إيه؟ ظهور الكفر على الإسلام. والموالاة كبيرة من الكبائر، من كبائر الذنوب. والموالاة كبيرة من كبائر الذنوب. شو بقى الأمثلة اللي ذكرها الشيخ؟ كبلي الدواء أو بري القلم أو التبشش لهم أو رفع الصوت لهم. طبعا كما قلت لكم السعي حثيث لطمس عقيدة الولاء والبراء، لذلك تجد في صداقات وزملات بين المسلم وغيره، ويصل الأمر إلى تعلق القلب به ويحبه فعلا من الداخل. فإذا أنكرت عليه وقلت له هذا معتقده يكذب قرآنك يشمئز منك. لما تربى على التمييع في قضية الولاء والبراء؟ لذلك هجر المبتدع والعبوس في وجهه ده من صميم الولاء والبراء، ولا يلزم من ذلك أن نحكم عليه بالكفر، لا يلزم، بل الهجر شيء والكفر شيء آخر. طيب نعم، والمولاة كبيرة من كبائر الذنوب كبل الدواء، الدواية المشرك بيكتب منها، فالمسلم قال له عن إذنك أبل القلم لك وبر لك القلم، كبل الدواء أو بري القلم أو التبشش لهم أو رفع الصوت لهم. طيب القسم الثاني، نعم،
يدخل في الولاء في الوقت الحالي الحب لعبت كرة القدم الأجانب والأندية التي ينتمون إليها وتسمية بعض شباب المسلمين بأساميهم،
يدخل في الموالاة؟ نعم نعم. القسم الثاني الموالاة والموالاة المحرمة من جنس محبة المشركين والكفار لأجل دنياهم أو لأجل قراباتهم ولنحو ذلك، وضابطها أن تكون محبة أهل الشرك لأجل الدنيا ولا يكون معها نصرة، لأنه إذا كان معها نصرة على مسلم بقصد ظهور الشرك على الإسلام صار توليا وهو في القسم المكفر. فإن أحب المشرك والكافر لدنيا وصار معه نوع مولاه لأجل الدنيا فهذا محرم ومعصية وليس كفرا. دليل ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. قال علماؤنا رحمهم الله تعالى أثبت الله في هذه الآية أنه حصل ممن ناداهم باسم الإيمان اتخاذ المشركين والكفار أولياء بإلقاء المودة لهم. أقف عند هذه الجزئية ونعيد إن شاء الله في اللقاء القادم تقسيمات الموالاة لأنها خطيرة ومهمة جدا. كما ذكر أخونا هنا بيحب لعبة الكورة ويسمي أولاده بأسمائهم، لابد أن تعرف هذا. لذلك دائما وأبدا نضع نصب أعيننا قوله عز من قائل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقضوا أمرا من أمور دينكم أو دنياكم إلا بعد الرجوع إلى الشريعة. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.